العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا في الدرس السابق من تقديم خمسة تقريبات على القول بأن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس، خلافا لما ذهب إليه المشهور من أنه طاهر. انتهى بذلك الاستدلال، لكنه قلنا نريد أن نستفتي وجدان وقلب القائل بالطهارة. الحديث الشريف يقول استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. فقلنا لهؤلاء الأعلام الذين يقولون بطهارة ماء الاستنجاء، لأن وجدانكم يؤيد ذلك. قلنا الوجدان في السابق، نعيد هذه النكتة، الوجدان دليل لا بمعنى الحجة والبرهان، وإنما بمعنى الهادي، البوصلة التي ترشدك. وهذا قلنا موارده في الفقه وفي الأصول كثيرة، كثير من المطالب الوجدان هو الذي يهدي إليها ويدل عليها، ثم تأتي أنت إلى الفقه أو إلى الأصول لتبحث في الدليل الذي يدل عليه. ذكرنا مثلا على ذلك لما الله تبارك وتعالى يقول وإذا حللتم فاصطادوا. وأنت تقول أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، هل تقول بأن هذه فاصطادوا فيها وجوب؟ لا تقول، وجدانك لا يقول بالوجوب. وأنا في الأصول أقول أن صيغة تفعل تدل على الوجوب، فرجعت إلى الأصول، نقحت مطلب الأوامر وفتشت عن مخرج. لاحظ كان دليلي وجداني، يقول اصطاد لا تدل على الوجوب. وهكذا المطالب الأخرى، تذكر حينما كنا ندرس لمعة أو كذا، لما سوى أي كتاب فقهي، لما وصلنا إلى مطلب المفقود وكيف يتعامل معه، يوجد قول بنا ينتظر به إلى مدة لا يعيش إليها أمثاله، توقفت عندها. لماذا؟ المفروض أننا نجري استصحاب حياته إلى أن نتيقن من وفاته. لماذا عند هذه النقطة نتوقف؟ لماذا لا يجري الاستصحاب؟ يومئذ بعدنا، أنا ما أدري كنت طالب لمعة أو مدرس لمعة، ما أدري في ذلك الوقت، لكن لماذا لا يجري الاستصحاب ما أدري، بس وجدانا هو لا يجري الاستصحاب. ثم لما درسنا الرسائل ودرسنا الكفاية، عرفت أنه يوجد قوله للشيخ الأنصاري ووافقه المحقق النعيني بالتفصيل، الاستصحاب يجري حينما يكون الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. وهنا شك في المقتضي، لأن الإنسان ليس عنده اقتضاء استمرار العمر أكثر من ذلك، فأيدت هذا. ثم لما انتقلنا بعد إلى مباحث الأصول المطلع عليها، استدللنا تفصيلا على حجية هذا الاستصحاب، هذا التفصيل في الاستصحاب والذي نقول به تبعا لهؤلاء الأعلام، محل الشاهد هذا. فلذلك لا مسألة أخرى أيضا يمكن ترجعوا لها في مسألة في الجزء الثاني عشر من فقه الخلاف وفي الدرر الأصولية، أنه سماد بدر الأصولية موجود ولا لا، بس بالجزء الثاني عشر في أول فقه الخلاف في فقه الإنجاب الصناعي، لما تكون المرأة تدري الإنجاب الصناعي، هذه أفكار خارج عن الدرس لكنها من أسرار المهنة كما يقال، فنريدكم أن يعني تلتقطها هذه كما كنا نلتقطها عندما كنا طلابا، ما موجودة بكتاب، أحيانا أمور ما موجودة بكتاب تأخذها. فتدري أن عملية الإنجاب الصناعي فيها محرمات الطلاع على العورة وملامسة الأجنبي للأجنبية، وما المسوغ لهذه؟ الاضطرار والضرورة. جيد، هاي الضرورة للمرأة، المرأة مضطرة جاءت للعلاج، الطبيب هل هو مضطر إلى ذلك حتى يباشرها؟ ما الذي يسوغ له هذا الفعل وهو ليس مضطر؟ المرأة مضطرة، بعض من كتب في هذا المجال فعلا يبدو أنه تحير في المسألة، فلذلك بالنتيجة نصح بماذا؟ أن تذهب المرأة المسلمة إلى الأطباء الفسقة وغير المسلمين، لأن هؤلاء ليسوا متورعين ولا متشرعين، فلا يسألون عن حكم شرعي. ترضون بهذه النتيجة؟ وجدانكم يقبل أن تحيلوا المرأة المسلمة المؤمنة إلى الأطباء الفساق لكي يعالجوها؟ ونقول يمنع على الطبيب المؤمن أن يعالجها، لأن هذا مؤمن متشرع، فشون يلامس الأجنبية وما عنده مسوغ؟ المسوغ للمرأة فقط. هذا وجدانك لا يقبل بذلك. لكن قلنا الوجدان ليس دليلا وليس برهانا، هو حجة على صاحبه إذا قطع بنتيجته. الوجدان حجة على صاحبه، العلم حجة بأي طريقة يحصل هذا العلم، هذا أحد مصادره. لكنه لما تريد أن تقدم برهان ودليل للآخر فهذا لا ينفع. فالوجدان إذن ليس دليل وإنما هو هادي. فعليك أن تفكر، وقدمنا في أول الجزء الثاني عشر تجده، شفت يعني من صفحة 11 إلى صفحة 13 قدمنا 5 وجوه لتبرير قيام الطبيب بهذه العملية. المرأة مضطرة صحيح، لكن هو أيضا جائز له العمل، ب5 وجوه قدمناه. شوف الوجدان شلون دلك. هذا الوجدان إذن خلينا نستفيد منه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه ناشئة من الفطرة السليمة. فمحل الشاهد، عدنا إلى المشهور القائل بطهارة مع الاستنجاء. قلنا لهم هل وجدانكم يقبل بذلك؟ الدليل أوصلكم إلى هذه النتيجة. ها بالفقه مو يعبر وفي النفس منه شيء، الدليل وصلني إلى هذه النتيجة لكن في النفس منه شيء، هذا هو الوجدان. ذني جمع ذني الموارد في النفس منها شيء. قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، قرأناها كلمته أمس، قال الالتزام بمطهريته من الحدث وإن ساعد الدليل عليه، الدليل وصلني إلى هذه النتيجة، ولكنه مما يكاد يقطع الفقيه، قطع عنده بأنه بعيد من ذوق الشارع وخارج عن لحن خطابه وسمة أحكامه، يقطع على خلاف ما أوصله الدليل. فإن التوضؤ بماء استنجى الإنسان به مما تنفر الطباع منه وتتجافى النفوس عنه أشد التجافي، فكيف يجيء من الشرع الشريف والدين الحنيف؟ كيف ينسب ذلك إلى الشارع وتقول ماء الاستنجاء طاهر ونتعامل معه كما إن طاهر؟ ولعله لهذا ومثله قال دام ظله، صاحب العروة أستاذه يعني السيد صاحب العروة، لكن قال صح لا يجوز، قال هو طاهر صح، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين. وقد عرفت، يعلق شيخ محمد حسين، وقد عرفت أن الأدلة لا تساعد على هذا التفصيل. لو كنا نحن والأدلة، الأدلة ما دام قال الطاهر إذن نتعامل معه كما إن طاهر، لماذا تقول لا يرفع به الحدث ولا ولا ولا؟ هذا الرد ليس يأتي على صاحب العروة، لا على جملة من الأعلام الذين قالوا بهذا الكلام، ومنهم جده شيخ الأكبر كاشف الغطاء شيخ جعفر في رسالته العملية اللي اسمها طبعت مؤخرا بغية الطالب في معرفة المفروض والواجب، طبعت جزاهم الله خير مؤخرا. فهو قال قدس سره، قال فماء غسالة النجاسة قبل طهارة المحل نجس إلا ماء الاستنجاء طاهر. ثم قال بعد ذلك وأما الحدث فماء الاستنجاء لا يرفعه. فالإشكال أيضا يرد على جده كاشف الغطاء. وتجد نفس الشيخ محمد حسين كما سننقل رأي إن شاء الله عدل عن هذا الرأي في تعليقته على العروة، قال بأن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس، رغم أنه هنا يقول بأنه طاهر وإلى آخره والدليل يساعد عليه، لكن في تعليقة العروة لها عدل عن رأيه. وشاهد آخر أيضا على أن وجدانهم ليس على هذه النتيجة، تراهم أكثر الشروط لطهارة ماء الاستنجاء. ستأتي، ذكروا 5 شروط: أن يكون كذا، أن يكون كذا، أن يكون كذا. هذا لماذا؟ لأن يجدون في أنفسهم حاجة وحزازة، ماكم مما أوتوا، يجدون في أنفسهم، فلذلك يحاولون أن يضيقوا دائرة الحكم. لا، بعض الشروط لو تتأمل فيها أصلا معناه تعيد حكم ماء الاستنجاء إلى النجاسة، وكأنه لم يقولوا بالطهارة. واحد من الشروط ما هو؟ أن لا يكون في ماء الاستنجاء أجزاء من الغائط. وين يروح الغائط؟ وين يروح؟ ما معنى هذا الشرط؟ وغير الماء يزيل هذا الغائط، ولما يزيل أجزاء مو تكون فيه؟ ما معنى هذا الشرط؟ كأنك تريدون أن تقولون ها شرط هذا ما متحقق، إذن هذا الماء نجس. ها نتيجة كلامكم. ولا ما معنى أن لا يكون في ماء الاستنجاء أجزاء من الغائط؟ وين تروح أجزاء الغائط لما يزيلها بالماء؟ موجودة بعد الاستنجاء. فإذا هذا شاهد آخر على أن وجدانهم ليس كذلك. لذلك قلت، أقول ولعل من الشواهد على وجدانهم هذا أنهم وضعوا شروطا لطهارة ماء الاستنجاء تأتي بإذن الله تعالى ليضيقوا دائرته، بل لعل بعضها يعيد الماء إلى مقتضى القاعدة وهو حكم النجاسة كعدم وجود أجزاء متميزة من الغائط فيه، وكأن مرادهم الخروج من عهدة الحكم بالطهارة. جعلوا هذه الشروط يقولون هذا ماء الاستنجاء ما متحقق بهذه الشروط، فمعنى إذن هو نجس. وإلا لو كان هذا الحكم بالطهارة مفاد الروايات، فالمفروض أن يتمسكوا بإطلاق الماء المستعمل في الاستنجاء الوارد في الروايات إلى كل ما يفهمه العرف منه. مفروض أن الروايات مطلقة كما ترى، يا ابن رسول الله ثوبي لاقى ماء الاستنجاء، قال لا بأس به، ماء الاستنجاء هنا مطلق. فالمفروض لو كانت هذه النتيجة يعتقدون وجدانا بصحتها لكان تمسكتم بإطلاق الروايات إلى مطلق ماء الاستنجاء. لماذا هذه القيود التي تضع؟ سنناقشها إن شاء الله، ونناقش ما هي الأدلة عليه. وإلا المفروض أنك تتمسك بإطلاق الروايات وتقول خلاص الرواية مطلقة، تقول ثوب لاقى ماء الاستنجاء طاهر لا بأس به مطلقا، نتمسك بالإطلاق. لو كان هذا هو مفاد الروايات، لو كان مفاد الروايات طهارة ماء الاستنجاء، فيرتب عليه كل آثار الماء الطاهر المفروض تمسكا بالإطلاق. إذن الآن انتهى الكلام إلى هذا المقدار، نريد أن نثبت القول المختار في المسألة. القول المختار فالذي نعتمده أن ماء الاستنجاء الذي تزال به عين النجاسة، كن ندقق، هذا نجس. أنت الذي يتطهر من الغائط خمو بالدقة مع آخر ذرة من الغائط يقطع صب الماء، يوجد ماء يصب بعد زوال عين النجاسة، هذا كن تفصيل ننتبه له. فالذي نعتمده أن ماء الاستنجاء الذي تزال به عين النجاسة نجس، لا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، إلا أنه لا ينجس ملاقيه، وتجوز الصلاة مع وجوده على الثوب والبدن. هاي النتيجة، نميل إلى هذا القول الذي مقابل المشهور. فإذا زالت العين، زالت عين النجاسة، فإنه يكون طاهرا حينئذ، بعد زوال عين النجاسة يكون ماء الاستنجاء طاهر، لأنه سيلاقي موضعا متنجسا. بعد زوال العين سيلاقي موضعا متنجسا، والمتنجس لا ينجس. وبهذا دفعنا إشكال الفيض الكاشاني وغيره على المشهور، الإشكال اللي ذكرنا ذاك اليوم، وقلنا أن الفيض الكاشاني قال للمشهور: إذا كنتم ترون أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، إذن سوف لا تصح عندكم عملية الاستنجاء، لأنه ماء قليل ديلاقي عين النجاسة تنجس، فكيف يطهر المحل بماء متنجس؟ كيف؟ هذا لا يمكن. أجيب بأجوب، أحدها للسيد المرتضى قدس سره الذي قال بالتفصيل بين الماء الوارد على النجاسة أو النجاسة واردة على الماء. قال الروايات تقول بنجاسة الماء القليل إذا وردت النجاسة عليه وقعت فيه ميتة، دم، مني إلى آخره. أما في الاستنجاء هنا الماء يقع على النجاسة ولا دليل على نجاسته. هذا تفصيل تقدم في الأبحاث السابقة، هذا التفصيل للسيد المرتضى لم نوافق عليه طبعا. احنا قدمنا هذا الحل، قلنا نعم ماء الاستنجاء نجس ما دام يصب على عين النجاسة ويزيل عين النجاسة، لكن في الآن الذي تنتهي وتزول عين النجاسة سيكون الماء ملاقيا لمتنجس، والملاقي المتنجس لا يتنجس فيكون الماء طاهرا حينئذ ويطهر المحل به. هذا الذي إذن قدمناه، هاي النتيجة وصلناها وتساعد على إجابة الإشكال. هذا الرأي نذكر بعض من تبنى هذا الرأي، واستقرب الشهيد الأول قدس سره في الذكرى القول بالنجاسة مع العفو عن ملاقيه ونسبه إلى المحقق في المعتبر. قال قدس سره وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة. الروايات دلت على أنه ملاقي ماء الاستنجاء لا يتنجس، ليس فيه دلالة على طهارة ماء الاستنجاء، إنما هو بالعفو. هذا المقدار الذي نفهمه من الروايات. ثم قال وتظهر الفائدة في استعماله ثمرة الفرق بين القولين. قد تقول ما هو الفرق؟ على كلا الحالين ملاقيه طاهر. يقول لا، الثمرة في استعماله على القول بطهارته. معناه تقدر تستعمل هذا الماء في الأمور المشروطة بالطهارة، أما على القول بنجاسته ولا ينجس ما تستطيع. قال ولعله أقرب. واختاره أغلب المعلقين على العروة الوثقى. قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الأقوى أنه نجس غير منجس لملاقيه. لاحظ عدول عن الكلام الذي قاله قبل قليل، قال الدليل يساعد على طهارته، فلماذا هذا التفصيل؟ لا، الآن في تعليقتي على العروة عدل عن ذلك الكلام. الأقوى أنه نجس غير منجس لملاقيه، فلا يرفع حدثا ولا خبثا على القاعدة لأنه نجس. إنما الخلاف القاعدة قول المشهور الذي يقول طاهر لا يرفع حدثا. لماذا؟ فضلا عن عدم جواز شربه وحرمة استعماله. وقال الشيخ الياسين محمد رضا قدس الله نفسه قال في طهارته تأمل ماء الاستنجاء، ولكنه لا ينجس ما يلاقيه، ومنه يعرف الإشكال في رفع الخبث به لا يصح. وقال الشيخ حسين الحلي قدس سره فالماء نجس على الأصل، ولكن لا ينجس الثوب أو ما يترشح منه على الثوب والبدن، أما بقية أحكام النجاسات فتترتب عليه جميعا. وقال السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره الظاهر نجاسة ماء الاستنجاء وترتب سائر آثار النجاسة عليه سوى انفعال الملاقي فقط. هذا هو مفاد الرواية، ملاقيه لا يتنجس، أكثر من ذلك ليس لنا حق في تحميله. انتهى الكلام. إذن في أصل المطلب وهو هل ماء الاستنجاء طاهر أم نجس لا ينجس. الآن نحتاج إلى بيان بعض الفروع. الفرع الأول ما أشرنا إليه قبل قليل من وجود شروط لطهارة ماء الاستنجاء لابد أن تتحقق حتى نحكم بطهارة ماء الاستنجاء. إذن هذا هو الفرع الأول. بعض الأعلام القائلين بأنه نجس لا ينجس قالوا هذه الشروط لا تختص بحكم الطهارة. لا، حتى الذي قال بأنه لا نجس لا ينجس لابد أن يلتزم أيضا بهذه الشروط، لأنه شنو منشأ هذه الشروط؟ كون حكم على خلاف القاعدة، فما دام على خلاف القاعدة فيقتصر على القدر المتيقن. فالمو بس القائل بالطهارة على خلاف القاعدة، القائل بالنجاسة أيضا على خلاف القاعدة، لأنه إذا كان متنجسا لماذا لم ينجس ملاقيه؟ إذن هذا أيضا على خلاف القاعدة. فلذلك بعض الأعلام القائلين بالنجاسة أيضا اشترطوا هذه الشروط. هذه المقدمة إذن قبل بيان الشروط. إذن فروع: الفرع الأول شروط الحكم بطهارة ماء الاستنجاء أو عدم نجاسة ملاقيه. هذه الشروط وإن سجلها صاحب العروة لطهارة ماء الاستنجاء، لكن أيضا كنا نلتفت إلى ذلك. ذكر المشهور القائل بطهارة ماء الاستنجاء شروطا للحكم بها. لماذا هذه الشروط؟ باعتباره حكما على خلاف القاعدة، فيقتصر منه على القدر المتيقن. وما دام هذا هو المنشأ والسبب، قلت ولنفس السبب إذا كان هذا. فقد قال الشيخ حسين الحلي قدس سره، قال هذه الشروط لا بد منها حتى على القول بالنجاسة وعدم تنجس الملاقي. حتى على القول خلينا أيضا هو حكم على خلاف القاعدة، باعتبار كيف ماء الاستنجاء نجس لا ينجس، ما دام نجس المفروض ينجس، فإذن على أيضا على خلاف القاعدة. فالشيخ حسين الحلي إذن أضافه هذا المعنى، قال وليست هي ثابتة بأدلة خاصة. هاي الشروط مو بدليل خاص ورد يشترط في ماء الاستنجاء كذا، لا، بل نفس الأدلة السابقة تقتضيها كما سنرى إن شاء الله تعالى. ووافقه السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره، فقال يشترط في العفو الخاص الذي يتميز به ماء الاستنجاء، وبدأ بذكر الشروط التي ذكرها صاحب الأرض. رغم هو يقول بأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس، قال أيضا هذه الشروط أيضا مطلوبة، سكلها أو بعضها نناقشها واحد واحد إن شاء الله تعالى. المهم أنه أيضا يشترط في هذا العفو، العفو أن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس، هذا العفو أيضا له شروط. أقول قد لا يحتاج القائل بالنجاسة أزيد من الشرط الذي ورد في رواية العلل اللي فيها العيزار وكذا، هاي رواية العلل اللي يقول للإمام علي أو تدري لماذا لي؟ قال لا يا. قال لأن الماء أكثر من القدر، هذا الشرط الذي نحتاجه، هذا الذي ذكرته الروايات، هذا يحقق الشروط الأخرى التي يمكن أن تذكر. فلذلك قلت وبعد المسألة في أول بحث الآن مجرد شرح للعنوان فقط، قد لا يحتاج القائل بالنجاسة أزيد من الشرط الذي ورد في رواية العلل بأن الماء أكثر من القدر ليتحقق مسوغ العفو. وهو ما هو مسوغ العفو عن نجاسة ملاقي؟ وهو احتمال ملاقاة الثوب لماء متنجس غير حامل لعين النجاسة. هكذا فسرنا ذيل هذه الرواية في العلل، لما يكون الماء أكثر من القدر إذن هذا الجزء الماء الذي لاقاه الثوب مو معلوم حامل لأجزاء من النجاسة. أما إذا كان الماء قليل جدا على قد الغائط والغائط أجزاء الغائط مستوعبة له، حين ذا الثوب يتنجس لأن سيلاقي ماء حاملا لأجزاء النجاسة. فلا بد أن يكون الماء أكثر من القدر حتى يحصل عندنا هذا الاحتمال ونستطيع إجراء قاعدة الطهارة. هل علماؤنا متفقون على لزوم هذه الشروط؟ لا، وجدت من ينفي هذه الشروط كالمحقق الأردبيلي قدس سره، يقول لا داعي لهذه الاشتراطات التي ذكرها الأعلى. لماذا؟ تمسكا بإطلاق الدليل، الروايات قرأناها في الباب مطلقا. يا ابن رسول الله ثوب لاقى ماء استنجاء، قال لا بأس به، نتمسك بإطلاق ماء الاستنجاء، ما هذه الشروط التي أضفناها؟ إذن لابد أن نضيف هذه أيضا. وخالف آخرون فنفوا هذه الاشتراط، هذه الشروط لا وجه لها، دليله تمسكا بإطلاق الدليل وهي روايات الباب مطلقة. قال المحقق الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والبرهان، قال وأما الشرائط التي ذكرها الأصحاب فما نعرف وجهها. ملخص الكلام من الأخير، ما نعرف وجه هذه الشروط. والعمل بالعموم مقتضى الدليل إطلاق الروايات مطلق. ماء الاستنجاء لا بأس به خلاص. والعمل بالعموم مقتضى الدليل ما لم يظهر المخصص. اتوني بدليل على هذه الاشتراطات حتى نخصص هذا الحكم. لكن قال والاحتياط لا يترك. الآن إذن بعد هذه المقدمة ما هي هذه الشروط لطهارة ماء الاستنجاء أو للعفو عن ملاقي؟ نرجع إلى صاحب العروة. قال صاحب العروة قدس سره في بيان هذه الشروط: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور. الأول عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة، لا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. الثاني عدم وصول نجاسة إليه من خارج، أيضا هذا شرط. الثالث عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، كان البول وقع على فخذه مثلا، هذا ما يصدق عليه ماء الاستنجاء لما يطهر البول من فخذيه مثلا، فلا بد أن يكون ضمن المنطقة المعتادة المتعارفة حتى يصدق. الرابع أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم. ماء الاستنجاء هو ماذا تعرف ما هو؟ ما يزال به البول والغائط، هذا هو مقدار الدم. فإذا كانت نجاسة أخرى كالدم معهما هذا خرج عن كونهما استنجاء مثل الدم. نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به. الخامس أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط، أن لا يحتوي ماء الاستنجاء على أجزاء من الغائط بحيث يتميز الأجزاء. أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر مبتلع فتشيء وخرج مع الغائط هذا لا يضر، هذا لا يضر. أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به. إذن هذه الشروط الخمسة التي ذكرها صاحب العروة فعلينا أن ندقق فيها شرطا شرطا، هل هذه الشروط تامة؟ يوجد دليل عليها أم لا؟ نبدأ بالشرط الأول. الشرط الأول إذن بحسب الترتيب الذي ذكر في العروة عدم تغيره بأوصاف النجاسة، هذا هو الشرط الأول. ما هو الدليل عليه؟ سمعنا من شيخ حسين قال ما عندنا أدلة خاصة. لا لا، الأدلة هي المتقدمة نفسها، أنت عندك أدلة تقول الماء الكثير إذا تغير يتنجس فما بالك بالماء القليل، هذا ما يحتاج إلى دليل. الماء الكثير كالبرك والمستنقعات إذا تغيرت نجس فكيف بالماء القليل؟ قال هذا دليلنا على عدم التغير، اشتراط عدم التغير. إذن الشرط الأول عدم تغيره بأوصاف النجاسة. استدل على هذا الشرط بالعمومات الدالة على نجاسة الماء إذا تغيرت بعض أوصافه بالنجاسة وإن كان كثيرا أزيد من كور كماء المستنقع فضلا عن القليل، من باب أولى، فإنها تتحقق بالأولوية. روايات كثيرة موجودة لكن نذكر رواية واحدة، مثل رواية حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة أي الميتة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب. إذن الكلام عن مستنقعات إذا تغيرت لا يجوز فكيف بالماء القليل؟ فالمفروض أن هذا الشرط واضح ودليل وياه وروايات كثيرة على ذلك، الحكم مسلم. هل يوجد إشكال عليه؟ نعم يوجد إشكال، يوجد إشكال في العلاقة والنسبة بين هذه العمومات وبين الحكم في المسألة التي نعم فيها، لأن قد يقال بأن حكم مسألتنا هذا أخص من تلك العمومات فيخصصها. نعم عندنا عمومات تقول إذا تغير الماء تنجس سواء كان قليل أو كثير. خجاء مخصص قال إلا ماء الاستنجاء فإنه لا يتغير. وهذا روايات الباب كما ترى خاصة فيها إطلاق، وقد قالوا كلمة عنده يقولون إطلاق الخاص مقدم على عموم العام. فصح عندي عموم آني يقول كل ما تغير الماء أحد أوصاب الماء تنجس شامل للقليل والكثير، لكن جاء خاص هنا يقول ماء الاستنجاء طاهر، وهذا الماء الاستنجاء كما ترون مطلق سواء تغير أو لم يتغير فيه إطلاق، فإطلاق الخاص مقدم على عموم العام، وبذلك لا يشترط التغير بالأوصاف لا أبدا. هل إن تلك العمومات قد قيدت خصصت بروايات الباب؟ ما رأيكم؟ هكذا التدقيقات، طبعا التدقيقات العميقة في الفقه لابد أن تكون هكذا، لا نقول خلص هذا حكم مسلم وانتهى، لا نتوقف عنده. لذلك وأشكل عليه على هذا الشرط الأول بأن النسبة بين هذه العمومات عمومات كل ما يتغير بأوصاف النجاسة يتنجس، صح مسلم العمومات، لكن نقول بأن النسبة بين هذه العمومات وبين روايات المسألة إما هي العموم من وجه لأن الماء المتغير يتنجس سواء كان ماء استنجاء أو غيره، وماء الاستنجاء طاهر سواء تغير أو لم يتغير، فالنسبة الأولية بينهما هي العموم من وجه، صح؟ فلماذا تقدم إذن عمومات التغير وتشترط هذا؟ بل قيل هذا اللي بينت، بل قيل أن روايات المسألة مسألة ماء الاستنجاء أخاص فتخصص بإطلاقها تلك العمومات، لما قيل وهو صحيح من أن إطلاق الخاص مقدم على عموم العام ولا وجه لتقديم تلك العمومات عليها. بالعكس هذا خاص يجب أن تقدم لأن النسبة بينه إما عموم من وجه هو يتعارضان في مادة الاجتماع وعليك أن تعمل القواعد في باب التعارض، أو لا يتقدم خطوة يقول روايات المسألة هنا أخص أخص ومطلقة وإطلاق الخاص مقدم. كيف نجيب هذا الإشكال إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد.